أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى استوديو بيروت. بعد الكشف عن العناوين الرئيسة لخطة نتنياهو لمرحلة ما بعد حرب غزة، ما هو مصير محادثات باريس ومفاوضات الدوحة والقاهرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار؟ وكيف ستواجه الفصائل الفلسطينية خطط التهجير الإسرائيلية بعد أن أسقطت تل أبيب من حساباتها كل ما يتعلق باتفاق حل الدولتين؟ وماذا عن مستقبل القضية الفلسطينية بعد حرب غزة؟ هذه المحاور وغيرها نتناولها في هذه الحلقة من برنامج استوديو بيروت مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ مروان عبد العال. أستاذ مروان، أهلا بكم إلى شاشة عرتي.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
بداية، يعني آخر المستجدات هو ما يسرب عن الخطة التي عدها نتنياهو لما بعد حرب غزة، وهو يعني أول عمليا اقتراح رسمي من نتنياهو حتى الآن. يعني البند الأول يقول أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على كل الأراضي الفلسطينية بما فيها طبعا الضفة الغربية، وستمتلك السيطرة الكاملة على القطاع الساحلي بعد انتهاء الحرب. برأيك كيف ستتعاطى الفصائل الفلسطينية مع هذا المقترح أو مع هذا البند بالذات؟ يعني لا سيما أنه بنعرف أنه حيكون في صعوبة بالإدارة الأمنية بعد ما تعرضت له كل الأجهزة الأمنية من يعني في خلال هذه الحرب من أزمات كبيرة، يصعب بعدها التحكم بالوضع الأمني بالأراضي الفلسطينية.
يعني لا شك أن الذي يطرحه اليوم نتنياهو كمعبر عن رأس قيادة الحرب وهذه الحكومة المتطرفة داخل الكيان الصهيوني، يلحظ تماما أنه يأتي في سياق استراتيجية طويلة الأمد. هذه الاستراتيجية التي انتقلت عبر مراحل متعددة من إدارة الصراع إلى حسم الصراع، وهذا ما كانت تعبر عنه بصراحة يعني الأحزاب المتطرفة المتحالف معها على رأس الحكومة الإسرائيلية. حسم الصراع يعني إسرائيل الكبرى على كامل الأرض الفلسطينية، أي مسألة تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية أصبح أمرا مستحيلا. وهم أساسا يعني يفقدوا إلى مسألتين، يفتقدوا إلى النية وإلى الهدف بإقامة هذه الدولة، ومن ثم يعني مواصلة الحرب وإبادة وضم وغيرها من وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، سواء كان بشكل هادئ ومتدرج كما كان يجري في العديد من الأماكن، يعني بالضفة الغربية اللي كان يجري أيضا شكل من أشكال الضم والعزل والمستوطنات ووحدات سكنية استيطانية جديدة والجدار الفاصل وكل. بالمناسبة هو يعني محاولة لخلق جتوات يعني بشكل أو بآخر، هي جزء من تطهير عرقي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية كما كان يزعم. هذا قبل 7 أكتوبر، لأنه 7 أكتوبر جاء لم يأتي يعني كبداية لهذا الحرب، وهو سبب لما يجري، هو جاء بصراحة كنتيجة لهذه السياسات والتي كان يحذر منها الجميع بأنها ستؤدي إلى انفجار، وخاصة ما كان يعني قطاع غزة. اليوم هو عندما أعلن عن يعني أهداف للحرب والتي تأخر في الإعلان عنها، ولكنها لم تتحقق بالمعنى الميداني على الأرض كأهداف استراتيجية. لكن هل هناك أهداف مضمرة؟ نعم، هو الذي باح عنه اليوم هي الأهداف المضمرة بالأساس. يعني عندما كان يفكر بمسألة تغيير ديموغرافي وتغيير واقع على الأرض، هو يريد الآن إطالة أمد الحرب لتحقيق مثل هذا الهدف، لأنه هذا يعني أن مزيد من الدمار، مزيد من تشتيت الفلسطينيين سواء داخل غزة أو خارج غزة، سواء طوعي أو قسري، يعني هو بالتالي عم بفرض وقائع جديدة على الأرض. ومن ثم المسألة التي يطرحها هي يعني على الأقل ما ينطبق على الضفة الغربية، أي بمعنى لا يريد وضعا مختلفا في غزة، وضع غزة كان مختلف نسبة إلى حد ما، بمعنى أنك أنت يعني على الأقل لا يتدخل إسرائيلي في حياتك داخل غزة، كان هو يسيطر على غزة من الخارج، لكن في الضفة الغربية يجري السيطرة والتدخل والدخول حتى إلى المناطق اللي كانت تعتبر أنه هي ممنوع الدخول إليها. فهو يريد أن يعمم مثل هذا النموذج بأن تكون يد إسرائيل هي الطولة، هي القوة الأمنية، ومن ثم يبحث عن حكومة ما بعرف يعني شبيهة بحكومة كرزاي ولا غير، يعني حكومة بصراحة مرتبطة بالاحتلال. وهذا طبعا هذا هو عنوان الفشل، وهذا يعي تماما نتنياهو أن هذا لا يمكن أن يتحقق، لأنه هو عند شعب قدم كل هذه التضحيات حتى يكون شعب قاصر يريد، يعني العدو هو الذي يحدد من يديره.
ما الذي يمنعه في ظل هذا التأييد الدولي الكبير؟
أنا برأيي لحد الآن المعركة لم تنتهي، وبالتالي يعني ما يمنعه ما يمنعه بأنه لا يستطيع تحقيق ذلك على الأرض، لأنه الرهان الرئيسي صحيح أنه في شيء وفي آليات يعني تتحرك في العالم، سواء كان أول شيء داخل المجتمع يعني الإسرائيلي خلينا نسميه هيك، أو يعني حتى على صعيد الولايات المتحدة وفي داخل المجتمع الغربي، ولكن فعليا على الأرض أيضا العدو يدفع ويقدم أيضا خسائر، وبالتالي يعني أي نتائج للميدان بصراحة ممكن أن تعكس حالها على السياسي. الأهم لا يأخذ شيء بالسياسي، يعني إذا كان يريد احتلال فلسطين 10 مرات فالمزيد من الاحتلال يعني المزيد من المقاومة، هذه معادلة يجب أن يعيها تماما. هو كم مرة صار مجتاح الضفي على فكرة؟
عمليا عم يطرح هو إعادة احتلال مجددا يعني
بالضبط كل فهذا لن يوقف يعني مقاومة الشعب الفلسطيني ولن يسلم الرأي البيضاء. هو أساسا كل قوة غزة المخيف جدا بالنسبة له ليس لأنها تمتلك أسلحة، أنا غزة لا يمكن أن تقبل بوجود إسرائيل باختصار، يعني هو لا يمكن أن تمرر المشروع الصهيوني الذي يريد الفلسطيني أن يكون عبد لديه.
ولكن غزة اليوم هي عمليا أرض محروقة، يعني بعد هذه الحرب ماذا تبقى من غزة؟ عمليا كل سكان غزة أصبحوا على حدود سيناء في رفح.
نعم هذا وضع طبعا لا شك أنه وضع كثير مؤلم يعني بالنسبة للجميع، وهذا يعني أولا هو هذا هزيمة أخلاقية لهذا العدو، وبالتالي بتعرف أنت يعني العالم ما لم يستطع قبول النازية في يوم ما، لكن هل العالم الآن لا أعرف إلى مدى يقبل بولادة نازية جديدة؟ يعني
هل هو اللي عم نشوفه عم يقبل يعني بأوكرانيا في نازية عم يدعمها كل الغرب كله يدعمها
الغرب يدعمها.
طيب
حتى بالمناسبة حتى العالم ليس الغرب، يعني في سلطات استعمارية هي التي تتحكم، بالمناسبة هي حرب كشفت، يعني هذه حرب كاشفة بكل معنى الكلمة، هي أيضا كشفت عمق التناقض ما بين هذه الحكومات وشعوبها. طبعا شفنا أيضا بالملايين بخرجوا في أوروبا لإدانة مثل هذا العدوان، هذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة بتاريخ القضية الفلسطينية.
ولكن يعني كل هذه التظاهرات لم تغير في مواقف الحكومات عمليا، حتى الآن لا تزال هذه الحكومات مستمرة بدعمها لإسرائيل.
يعني ما بعرف إذا كان أثرت لن تؤثر الآن، ولكن أكيد ستؤثر لاحقا، لأنه أساسا في هناك ناخب وفي حدا بدفع ضرائب وفي حدا يعني على الأقل هني مش قطيع. يعني أنا اللي بعرفه أنه على الغرب اللي كان يقدم نماذج مش هيك وأشكال من الديمقراطية أو بيعت لنا أشكال من الديمقراطية وثبت وقاحتها يعني بشكل أو بآخر، الآن هي أمام امتحان أيضا، يعني الآن واجب الإنسانية أن تدافع عن إنسانيتها مش عن غزة، هذا أهم مسألة، لأن أنا بعتبر هذا خطر على الإنسانية. لما الروس قدموا والسوفيات بوقت ما قدموا 20 مليون لإنقاذ العالم من هذه النازية، يعني كان ثمن كبير وباهظ، ولكن كان يجب أن يخلص العالم من هذه النزلة.
ولكن اليوم هناك اختلال يعني في موازين القوى، بالأمس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سئل في مؤتمر صحفي بالأرجنتين على ما أعتقد على هذه الخطة، قال هو أنه لم أطلع على هذه الخطة، ولكن لا يجب أن تكون غزة منصة للإرهاب وفق تعبيره، يعني هو عم يحكي عن حماس. برأيك هذا مش مؤشر أنه هناك غطاء مبطن أمريكي للقضاء على قطاع غزة؟
أنا برأيي أنه الأمريكيين يريدون إبادة نموذجية، بمعنى أنه إبادة مع كيف مع مستوى إنساني عالي أعلى يعني من الموجود، لأنه
على الطريقة الأمريكية
يعني إرسال المساعدات وتجنيب الميدانيين وكذا وكذا، ولكن يريد لإسرائيل أن تنتصر، لأنه يعرف أن هزيمة إسرائيل هي هزيمة لهذا المشروع، هذه المعركة أوسع دائرتها أوسع من قطاع غزة. إذا حدا بيعتقد أنه يعني هي تصل إلى حدود رفح فبيكون كتير غلطان، يعني وتردداتها يعني وردات الفعل راح تكون يعني أوسع من ذلك، يعني ما أعتقد أنه يكون إلها فقط يعني في 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 قطاع واحد أو في جانب واحد، لأنه يعني أولا وأخيرا في شيء كان بتحضر له قبل، تعرف أنه الممر السعودي والتقاطع السعودي الإسرائيلي حول مسألة التطبيع، هذا كانت معركة حياة وموت بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني أشبه إلى الترجي، لأنه لا يريد لروسيا أن تذهب بمشاريع مع السعودية أو أن الصين تدخل أيضا بمشاريع أخرى، وبتعرف في هناك خط يعني كامل كيف بدك تحمي هذا التراجع الأمريكي بإطار تحالف في هذه المنطقة. العقبة التي كانت تقف في وجه هذه المسألة وجود مقاومة فلسطينية، هذه مسألة هامة جدا، وبالتالي هؤلاء لذلك نرى حجم الصمت حجم العجز المعيب أحيانا في كثير من الدول اللي هي بتدور في نفيذات الفلك، وخاصة الدول اللي طبعت أو اللي بتهيئ حالها للتطبيع. هذه المسألة إذن معركي هي أوسع من دائرة غزة، ولذلك لن تنتهي في حدود غزة، يعني هذه مسألة كمان يجب رؤيتها وهي ليست معركتنا وحدنا.
يعني تتوقع أن تتوسع عمليا جبهة غزة؟ وقلت أنه في ردات فعل، هل ستكون ردات فعل من دول الجوار؟
والله أنا إليك إذا بكون الدفاع يعني على الأقل عن مصير شعوب ليس فقط الشعب الفلسطيني، هذا طبعا سؤال هو مطروح على الشعوب نفسها وعلى قواها وعلى الحكومات اللي بتشوف أنه كمان هي وضع في خطر، هي وضعها في خطر. ما حدا يعتقد أنه ستقف إلا عند هذا الحد، لأنه هذا المشروع اللي بتهيأ له إسرائيل كانت بالمناسبة كانت تستعد وبتعمل مناورات وبتعمل كل تعبئة أيضا لتقاتل على أساس الساحات، وأيضا لتقاتل على أكثر من جبهة، وحطت كل طاقتها وكل الإمكانيات والتكنولوجية وال يعني الهاي تك والكل في خدمة هو إدامة معركة من عدة جبهات، وبالتالي هي تستعد لأكثر من جبهة. هي جبهة الشمال مين قال مش مربوطة تماما يعني بما يجري في غزة؟ طبعا هي على هذا الواقع، وبالتالي هذا المخطط سيسير بهذا الاتجاه لأنه هناك أيضا عقبات أخرى في وجه هذا المشروع.
ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية عمليا، يعني قد تخرج عن دائرة غزة ودائرة
يعني ما بعرف أنه هون بصير أنه الآن الشيء المطروح هو إسرائيل أن توقف العدوان، هي لا تستطيع أن توقف العدوان، وقف العدوان دون تحقيق هذه الأهداف فهذا يعني عمليا يعني انتصار للمقاومة. يعني أنا ما عم بحكي عن أسباب نصر استراتيجي نسمي هيك، لأنه كمان النصر فرضية أنا حتى ماني بعد هيك، طالما أنه هناك مقاومة موجودة وإسرائيل لم تحقق أهدافها وبالتالي لم تستطع الآن لحد الآن لم تستطع أن تفرج عن أسير بالقوة وعن واحد من الموجودين الآن.
ولكن على ما يبدو أنه بالمفاوضات أيضا الفلسطينيون لن يتمكنوا من تحقيق أيضا شيء، بحسب التعنت الإسرائيلي والمواقف الإسرائيلية لن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق أيضا أي شيء، يعني حتى أقله بالعمليات التطبيع اللي صارت وعمليات السلام اللي صارت، يعني حصل الفلسطينيون على ما يقال يعني هناك رأي أنه حل الدولتين أقله، اليوم هيدا سقط كمان.
يعني أنا برأيي أنه لا بالعكس، وإحنا يعني ما نحبذ كتير حل الدولتين يعني، وهذا بنعتبره أنه كلام فاضي يعني من ما قيل اعتبرناه كلام فارغ. لا يعني أولا الفلسطينيين حققوا ضربة، ما بعتقد أنه هاي يعني ضربة استراتيجية بكل معنى الكلمة، أن تدمر فرقة صغيرة من المقاومة تنطلق من قلب فلسطين، فرقة غزة اللي فرقة المختصة اللي أكثر يعني اللي كانوا أساسا يعتبروا أن من يفعلها يعني ربما لا يكون إنسان يعني بشري يكون ملاك، لأنه في فعل أسطوري بهذا المجال، ولكن الفلسطينيين فعلوا هذا الفعل. أنا بعتبر أنه النصر تحقق منذ ذلك الساعة، وبالتالي الآن إسرائيل كل قتالها حتى تستعيد مثل هذه الهيبة مثل هذه أو على الأقل أن تفرغ هذا النصر من محتواه، هذه التي تريدها. هذا المسألة تحققت بدليل الآن أنه ثلاثة أرباع المستوطنات ثلاثة أرباع الإسرائيليين هن الآن منحصرين بالداخل، لا هن أراب من غلاف غزة ولا غلاف الشمال، يعني لا غلاف الشمال أراب من ولا غلاف الجنوب. إذن في حدا قادر، مش أنه لا يستطيع، وهذه مسألة أن يستطيع، هذه قضية بصراحة لها علاقة ب يعني وجود هذا الكيان والقلق الوجودي اللي بيعيشه هذا الكيان. أولا وأخيرا هذه ليست أرضه.
هل هنا بالأساس قالوا يعني كثير من المسؤولين الإسرائيليين أنه هذه المعركة ستحدد مصير إسرائيل لمئة سنة القادمة يعني، وبالتالي هي معركة مصير. طيب برأيك عم تحكي عن هذا النصر، أليست كلفة هذا النصر كبيرة جدا؟
لا شك، يعني بعتقد أنه بالمقارنة يعني بتعرف أنه الحروب خاصة لما يكون في استعمار من هذا النوع استعمار أساسا إقصائي، يعني هو شكل مختلف عن كل الأشكال الاستعمار في العالم، وليس من شكل الاستعمار الكلاسيكي، هو يعني إحلالي، هو أساسا يريد أن يقضي على شعب ليحل شعب آخر مكانه. يعني فكرة الإبادة بالمناسبة هي فكرة موجودة داخل الأيديولوجية الصهيونية وجزء من جوهرها، حتى ما ندرك هلا أنا أرجعك على كثير من قادتهم الأوائل المؤسسين، كانت فكرة الإبادة فكرة الرائجة أن يجب أن نبيد السكان الأصليين كما أبيدوا السكان الأصليين في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأبيدوا في ناميبيا وفي أكثر مكان بالعالم. لماذا إحنا متصورين أنه هذا لا يمكن أن يحصل؟ شارون لما إجا هون على صبرا وشتيلة في أحد جولات المحاكمة معه قال لهم لماذا تحاسبوني؟ أنا إذا قمت بعمل قدر فاتركوه لي، أنا أردت فقط أن أصحح ما ارتكبتوه أنتم من أخطاء في نكبة في 48. يعني هو جاي صحح الخطأ، أنه يعني يجب أن يبيد هذا الشعب لأنه يعتبر أنه هو الشعب البديل الموجود مكانه. فهذا إذن أنا معرض حتى لو لم أقم بأكتوبر، عشان نكون واضحة يعني أنا حتى لو يعني ما صارت عملية أكتوبر إحنا معرضين لهذه الإبادة، والا طب ما في اشكال كثير للقتل عم تزيد يوميا يوميا يسقط شهداء في الضفه الغربيه يوميا صحيح. مش من الان
يعني عم تحكي من 8000 معتقل حاليا من 7 من اكتوبر حتى اليوم بالضفه
صحيح. وفي تغذيه ايضا للجريمه داخل 48 وفي قانون يهوديه الدوله الذي يضعهم ايضا هم يعني سيتعاطى معهم كعبيد. اذا انت مستهدف يعني فلذلك عليك ان تفعل شيء على اولا ان تضع فلسطين على الطاوله. هي كل قوة هذه المسألة إذا بتيجي على معيار سياسي ليس ما حقق الدولة ولا دولتين ولا غيره أساسا كانت فلسطين يعني خلاص ناحية جانبا من كان يتحدث بقضية بفلسطين وعودة شعب فلسطين وغيره. الآن قضية فلسطين موجودة رقم واحد في كل مكان يعقد في العالم. هي موجودة الآن في كل شوارع العالم. الآن ظهرت قضية فلسطين بتلخص كل قضية الظلم في العالم. وبالتالي هذا واحد من المسائل اللي بتأسس الحقيقة لانتصارات إذا أحسننا إحنا إدارة هذا المعركة. ما في قضية الآن في العالم بقوة قضية فلسطين. هذا ما كان يفعل ولا يمكن كان يحقق لولا هذه الدماء اللي عم بتصير.
طيب صرنا الآن إلى نقطة حساسة في هذه الحرب وهي ما يتعلق برفح. على ما يبدو أن الإسرائيلي مصمم على عملية عسكرية في رفح. حتى اليوم نتنياهو قال مجرد أن تبدأ عملية عسكرية برفح سنكون على بعد أسابيع من النصر التام. برأيك هل الأجواء عند معبر رفح من الجانب المصري قادرة على مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي؟
أنا برأيي أولا يعني نحن لا نصدق نتنياهو لأنه نتنياهو من بداية هذه الحرب في أحد الخطب له قال 14 مرة كلمة النصر المطلق. لكن يعني ماذا يعني هو هذا النصر المطلق؟ في كثير من حتى الإسرائيليين قالوا هذا كلام كذب وهذا شخص كاذب ويجب أن يحاكم على قاعدة أنه كاذب مش أكثر من ذلك. لأنه هو شو معيار النصر؟ المعيار النصر أنه يريد أن يطرد الشعب الفلسطيني خارج فلسطين. طيب هو طرد شعب فلسطيني قبل يعني هو بيعتبر انه هذه مساله كمان تضع حد لي واحنا بدنا نقاتل ندافع عن وجودنا. هذه مساله ما بدها يعني اثنين يختلفوا عليها. لكن احنا بصراحه يعني رفح موضوع مصيري هو متعلق ايضا لا بمصر بمكانه مصر بامن مصر يعني بتعرف انه يعني احنا نعول لانه اخر شيء في جيش مصري الى الان يعتبر بعقيدته العسكريه بان اسرائيل عدو. فاحنا امام امتحان جدي يعني بهذا المجال هلا
ولكن معاهدات سلام لل 79 عمليا
ولكن يعني اسرائيل ممكن ايضا وماذا اذا كانت اسرائيل اخترقت هذه المعاهدات؟ هناك العديد من الكتاب او قيادات حتى مصريه قالت ان التعدي على فيلد ليفيا او الدخول باتجاه رفح هذا يعتبر انه ايضا نقض لاتفاقات كامب ديفيد. وبالتالي في حدا قال انه رفح تشكل جزء من الامن المصري وبالتالي يعني يجب نعمل غلاف جوي يعني عزل جوي يعني عليها. ففي اراء كثير الان عم تجري حول هذا الموضوع. لكن هل هناك مشروعات؟ هل هناك اغراءات؟ هل هناك دول بصراحه لا تريد لمصر ان تلعب دورها وتاخذ مكانها كقائد في المنطقه او ان تكون ملحقا بها او انها تغري مصر في هذه قضايا موجوده. هذه لا يسمع فيها وهي مسائل خطيره. واحنا يعني نهيب بالشعب المصري وبالقيادات وبالجيش المصري أنه أيضا أن يحفظ لمصر دورها وبالتالي أن يكون لاعبا ندا يعني لكل محاولات يعني ضرب الفلسطينيين.
يعني دائما مصر يعني عم تلعب دور مهم وحتى بموضوع المفاوضات حاليا بدي أطرق شويهم لموضوع المفاوضات. يقال أنه صار في اختراق إيجابي كبير في مباحثات باريس وبالتالي هناك حاليا مفاوضات ستجري في الدوحة ولاحقا في القاهرة. برأيك التوسع هيدا بالمفاوضات يعني باريس والقاهرة والدوحة هل هو أن الأمور يعني أصبحت ناجعة واقتربنا من التوصل الاتفاق أما أن الأمور لا زالت معقدة وبالتالي هذا تشعب بين كل هذه العواصم؟
لا هناك يعني كما قيل أنه يعني فتحت أفق ولكن طريق طويل يعني فتحت أفق إيجابي لكن طريق طويل. في ضغط كامل أنه أن تجري هناك هدنة على الأقل المرحلة الأولى. إسرائيل تريد المرحلة الأولى المرحلة الأولى يعني على قاعدة ما فيش يمكن تكون ثلاث مراحل. المقاومة يريد أن تضمن أن هذه المرحلة الأولى ستبدأ وتنتهي عند نقطة وقف العدوان ولكن أن يكون هناك مرحلة أولى ومن ثم عندما تنتهي المرحلة الأولى وهي المرحلة الأولى أولا تمرير شهر رمضان. لماذا تمرير شهر رمضان؟ لأنه شهر رمضان في له تفاعلات عديدة وتجمعات كبيرة في كل العواصم العربية وفي الأماكن وإله ردود فعل بكرة بالقدس وهذه كانت بشارتها بما حصل في القدس قبل يومين. فبالتالي هم يريدون التهدئة في شهر رمضان يعني وكأنه بيظهر كأنه إكراما لغيره. والنقطة الثانية بتعرف في الانتخابات الأمريكية والدور الأمريكي بده يحاول يلمع يعني نفسه، رغم إن نتنياهو مش كتير يعني حريص على بايدن، لأنه نتنياهو كمان بميل لترامب يعني مش عارف كيف. فبالتالي هو يعني يريد إطالة الأمد الحرب والضغط بشهر رمضان، لأنه ساعتها بده أكثر من دولة عربية تضغط كمان عارف كيف، الوصول إلى يعني تهدئة في شهر رمضان. هذا الذي يبحثون عنه الآن. لما يعني في البداية قدمت المقاومة اعتراضات على الورقة الرباعية، واضح ومعروف شو الاعتراضات يعني، كيف كانت واضحة انه اولا يعني بدنا انسحاب اسرائيلي، مش اسرائيل تنسحب فقط من الاماكن المأهولة، ما بدنا حواجز اسرائيلية داخل قطاع غزة. اثنين، الاعمار ما بيصير برقابة الاسرائيليين، هذا هو ما يريده الاسرائيليين. والنقطة الاخرى كما قلت يعني تنتهي بالرابط، لكن جرى ايضا المزيد من المفاوضات ومحاولة فتح افق جديد، وانه التخلي عن الكل مقابل الكل، اللي هي طبعا كل الاسرى مقابل كل الاسرى الموجودين. يعني إسرائيل أرادت كسر مثل هذا الموضوع، وبدأت تناقش بالبدايات على أنها تريد مقابل كل أسير إسرائيلي 3 أسرى فلسطينيين. لكن هذه المسألة طبعا يعني لن ترضى فيها المقاومة، وبالتالي طرحت طبعا صح في مدنيين ونساء وكذا، ولكن في معايير أخرى، في ضباط هناك وفي يعني جنود أيضا موجودين. وبالتالي نحن أيضا لدينا أوزان وطنية ثقيلة، يعني هنا بيقولوا احكام وبصير ايش ملوطه يديهم بالدم، عندنا رموز وطنيه كبيره ايضا لا يمكن ان نتخلى عنها.
طيب برايك هل هدنا عم تحكي عنها هيدي حتكون برمضان، حتشهد عمليات تبادل اسرى يعني مثل ما صار بالمرات السابقه انه كم اسير مقابل كم مفرج عنهم من هونيك، او حتكون شامله مبدئيا؟
يعني بده يكون في ضماني بصراحه ان تكون شامله، ولكن مش الضماني. شوف الامريكان يعني هون الانفراج بصير، انه ايش شو الضماني؟ الضماني انه مرجعيه المفاوضات هي طاوله المفاوضات، هذا معناته انت فتت بدهليز ما فيك تطلع منه. لا، هذا منطق مش لا لازم يكون يعني اساسا. بتعرف المقاومه طرحت روسيا مثلا من الدول الضامنه، طرحت في ناس طرحوا الصين من الدول الضامنه، طرحوا عده دول، لانه يعني انت بالاخر ما بدك تكون بصف يعني لا العربي بيقبل انه يكون متلقي رسائل، والدور الامريكي هو دور مغطى كامل لاسرائيل، وبالتالي اي طاوله مفاوضات يعني كيف بده يكون يعني طبعا كله غير مباشر.
عمليه على المفاوضات هو الامريكي وعاصمتين عربيتين فقط يعني. طيب
بالضبط،
فبالتالي من اين تاتي الضمانه؟
هذا هو الفراغ هون، هذه نقطه من النقط اللي بعتقد انه فيها يعني ليش، لانه انت لو اعطيت حل ويمشي بشكل متدرج للوصول للنهاية ممتاز، أما تشتري سمك البحر يعني أنت توافق على حل كامل وأنت مش عارف شو يعني النتائج اللي راح تحصل عليه، لا هذه ما أعتقد المقاومة لا يمكن أن تقبل بمثل هذا الاتفاق.
يعني برأيك هيك هذا يعزز فرضية استمرار هذه الحرب بين موسط عمليا وصلت لمرحلة عبثية يعني.
يعني بيقول إسرائيل هو الذي يريدها، لأنه بالأول وأخيرا أنه طبعا في أولا في أسرى ويجب إطلاق سراحهم، واثنين الناس كلها لن ترضى. أقول لك شايف هذول الناس اللي قاعدين بالخيام في رفح رغم كل حالة الجوع، لأنه عم بيحاربوا الآن بالدواء وبالبرد وبالجوع وبكل الأشكال، وعم يستخدموه بسياسي، وبالمناسبة هذا يعني كمان أحد أشكال الإبادة اللي لازم كمان محكمة العدل ولا غيرها كمان يتعاطوا فيها بطريقة مختلفة. هذه كلها أشكال من أشكال الإبادة، وهذا جزء من حوار الإرادات وجزء من عض الأصابع لمن يقول أخ، لكن الناس ترفض أن يكون هناك هدنة ثم العودة إلى الحرب. الناس التي تدعو المقاومة لهذا الموضوع، الناس تريد أن تنتهي الحرب، نحن نريد أن تنتهي الحرب، لكن بهذه الطريقة التي تفكر فيها إسرائيل لا تريد أن تنهي الحرب، تريد أن تحقق أهدافها.
طيب بدي أسألك سؤالهم، عمليا شفنا حراك كثيف من الدوحة ومن القاهرة في عملية المفاوضات، عواصم أخرى عربية فاعلة حتى الآن يعني، أو أنه تغيب عن المشهد أو أنه دوره لا يزال محدود، بحسب معلوماتك أنت هل هناك تنسيق بين العواصم العربية في هذا المجال، أم أن هناك اختلاف وجهات نظر حول معالجة هذه القضية؟
لا أكيد يعني دائما في يعني ما بعرف في استثناء إذا صار في اتفاق يعني عربي حول خاصة مسائل من هذا النوع مع الأسف،
بس حول هذه القضية لازم يكون
مع الأسف استثناء يعني ما صار يعني مثلا إحنا لقينا والله في موقف من الاتحاد الأفريقي كان أهم من كل المواقف يعني اللي أخذت، ما شفنا حتى من الجامعة العربية وصل موقف إنه يعني يتبنى على الأقل يتبنى قرارات المحكمة العدل الدولية يشير أنه الذي يمارس هو إبادة جماعية. إحنا لحد الآن في أنظمة عربية تقول خفض التصعيد وتقول وقف الحرب، كأنه هذا الحرب بين طرفين بين جيشين، وهذا ليس كذلك. إحنا نفسنا نسمع من دول عربية أن تقول أنه هذا عدوان على الشعب الفلسطيني وهذه إبادة للشعب الفلسطيني. هذا حتى ليك بالحكي بالحديث حتى بالمنطق حتى بالمفاهيم، مش عم يطلب يعني شفت الناس كيف تصرخ أنه وين العرب يعني بالآخر أنت يعني هاي مقاومة عم بتقاتل. تعرف أنا بديش أحط هلأ قديش الجيوش العربية قعدت 6 أيام بحرب يونيو وبأكتوبر 16 يوم ومش عارف كم يوم ب48 يعني كان أيام صغيرة. أنت أمام 5 شهور لناس مقاتلين كانوا محاصرين بالحدود الدنيا عم بيقاتلوا، هني حطوا الآن كل الأنظمة كل القوة كل كذا أمام امتحان عليها أن تتحرك. هذا الامتحان الجدي، بتعرف من يطعم غزة وكذا يعني، أو على الأقل يطالب يعني يسمع صوت يسمع دعم معنوي، هذا يعني بالعكس بيوفر أسباب للانتصار.
ولكن على ما يبدو ليس هناك أي طرف في هذا العالم قادر على وقف هذه الحرب أو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب. يعني حتى ذكرت محكمة العدل الدولية، طيب أوكي أخذت قرار، وين هذا القرار؟ أين يترجم؟
ولا يعني أول محكمة العدل الدولية يعني بعرف هي آخر شيء منبثقة عن الهيئات الدولية الأمم المتحدة يعني بدها ترفع على مجلس الأمن وغيره. بس أنا بالنسبة إلي يعني مثلا كفلسطيني أو على الأقل كيف شايف الصراع، إنه لا أنا مهم لإلي إنه يكون إسرائيل في قفص الاتهام، وخاصة إنها عندها نية طبعا الإبادة وأنها تقوم بإجراءات يعني على الأقل تدفع باتجاه الإبادة الجماعية، لأنها هي الدولة اللي كانت تتغنى بأنها معرضة للإبادة وتقديس المحرقة والهولوكوست وكل هالحكي اللي انحكى يعني، وأثقلت العالم بذاكرة سوداء بنت عليها يعني كل الفوبيا اللي انعمل على قاعدة أنهن الضحية الأبدية والتي يجب أن تدافع عن نفسها وحقها بالدفاع عن النفس. وهذه العبارة بالمناسبة هي أجت ناجعة عن هاي الأيديولوجيا. أنا بدي أحطم هذه الرواية ويجب أن تحطم هذه الرواية، والمعركة أيضا معركة روايات وسرد وليست فقط معركة قتال على الأرض. يعني زي ما قلت أنه أوكي يمكن تحقق شيء مادي على الأرض بس ما تحقق شيء معنوي، أنه أنت بتهزم حدا بالمعنى العسكري بس إذا هزمته بالمعنى المعنوي معنى الروح معنى الإرادي هذه هي الهزيمة الحقيقية. وشعب فلسطيني بهذه المسألة لا ما زال يمتلك سلاح الإرادي ولا يمكن أن يهزم.
طيب بدي أتناول هم أخيرا موضوع جبهات المساندة، ما يسمى بجبهات المساندة اللي بدأت بعملية بالثامن من أكتوبر. كيف تقيم الجبهة الشعبية هذه الجبهات أكان في جنوب لبنان أو في العراق أو اليمن؟
ليك صحيح يمكن هاي أول مرة ما أعرف إذا هيك يعني أقولها بجرأة، بيكون الشعب الفلسطيني عم بيقاتل وفي حدا برا بيقاتل معه مهما كانت هذه النسبة. يعني هون الجانب المعنى هو بالمناسبة يعني مهما كان هذا الشكل طبعا بتمنى أنه يكبر، بتمنى أنه يكون بحجم يعني بكرة إذا كان في أخطار جدية بصراحة وقلت أنا اتساع دائرة المعركة هذا بصير رهن يعني ما يفكر فيه يعني كل قوة هذه المقاومة الموجودة في الخارج. لكن أن يقوم بهذا العمل ويصر على الإقمام بهذا العمل يعني هنا يتقدم دماء في 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 معركة الشمال من قبل حزب الله والمقاومة اللبنانية، ومع ذلك يعني هم مصرين على المواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وهذه مسألة ليست سهلة رغم كل هذه الكلفة. نفس الوقت اليمن التي تدخل دول عظمى بريطانيا وهذا ويضرب مواقع وصواريخ وكذا داخلها ويخرج ويقول نصرة للشعب الفلسطيني نحن مستمرون. اليوم يقول انه هاي السفينة البريطانية ما نسلمها الا سلمت مواد غذائية لغزة. طبعا انا هذه الارادة التي يريدها او حتى بالعراق الذي يضرب قواعد امريكية من كان يستطيع يتخيل هيك زي واحد يضرب حجر على اسرائيل او يضرب حجر على امريكا كان يعتبر انه هاي بدها تقوم حرب عالمية. احنا الان عندنا قوة لا مو مستوى بتضرب يعني هذا مهما كان حجم هذا الضرب. وانا برايي لا يجب ان تكسر هذه الهيبه. نحن نستطيع زي ما هزمت امريكا في كل الامكن ممكن ان تهزم في منطقتنا. ليش احنا غير الشعوب؟ احنا غير كل الشعوب اللي هزمت امريكا. رغم ان الصومال ما عادتش، فيتنام ما عادتش، بافغانستان ما عادتش، بكل المناكن يعني. فلذلك لا احنا قادرين على هزيمتها وبتهزم باوكرانيا كمان وبتهزم باكثر من مكان. فبالتالي لا كمان احنا اذا كان عندنا اراده بصراحه نستطيع ان نصل الى اهدافنا.
عضو المكتب السياسي للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين الاستاذ مروان عبد العال، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. وشكر موصول لكم اعزائنا المشاهدين، الى اللقاء.